الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قلنا بأن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بعد أن افتتح المقدمة الثانية بعبارة للعلامة قدس الله نفسه، بحث حول هذه العبارة من جهات، وكان كلامنا كله فيما مضى يتناول جهة واحدة، وهي بيان المقصود من الأصل في قولهم الأصل في البيع اللزوم. وأما الجهة الثانية فهي وقفة مع عبارة العلامة قدس سره الشريف في كتابه القواعد، ويرتبط بها أيضا وقفة مع عبارة له في كتابه تذكرة الفقهاء. أما عبارته في القواعد المجلد الثاني صفحة 64، قال فيها: وإنما يخرج، أي البيع، عن أصله الذي هو اللزوم بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب، ثبوت خيار وظهور عيب. الشيخ أعلى الله مقامه الشريف الشيخ الأعظم علق على هذه العبارة قائلا: فإن ظاهره، ظاهر عبارة العلامة، أن ظهور العيب سبب، مقصود سبب مستقل يعني، سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار، مع أنه من أسباب الخيار. أحسنتم. فإذا التعقيب الذي عقبه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي على عبارة العلامة في القواعد هو أن العلامة قد عطف ظهور البيع على ثبوت الخيار، والحال بأن ظهور البيع ينطوي ضمن ثبوت الخيار. نعم، شنو قلت؟ بيع. بأن ظهور العيب ينطوي ضمن ثبوت الخيار. من هنا احتاجت هذه العبارة إلى التوجيه، احتاجت هذه العبارة إلى التوجيه، وهذا ما عقد الشيخ لأجله الجهة الثانية من البحث. وهنا توجيهات ذكرت لهذه العبارة الشريفة. أما التوجيه الأول فقد أفاده المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في جامع المقاصد، وهو التوجيه الذي استظهره الشيخ من عبارة المحقق الكركي، أن هذا من قبيل عطف الخاص على العام. فإن العلامة قدس سره بعد أن بين بأن البيع يتم الخروج عن لزومه بثبوت الخيار، هذا هو العام، عطف عليه ببيان الخاص لنكتة. قال: نعم. شنو عبارة الشيخ قدس سره؟
توجيهه بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد.
أحسنتم. فعلق عليه بأنه غير ظاهر، بأنه غير ظاهر. لماذا غير ظاهر؟ باعتبار أن العيب، ظهور العيب لم يعطف على أسباب الخيار، وإنما عطف على الخيار نفسه، بل على ثبوت الخيار، عطف على ثبوت الخيار ولم يعطف على أسباب الخيار. لو قال العلامة قدس سره إلا بأمرين، عن أصله بأمرين، بسبب الخيار مثلا وظهور العيب، لكان هذا من عطف الخاص على العام، باعتبار أن سبب الخيار يعم ظهور العيب، فيكون هذا من عطف الخاص على العام. إلا أنه تحدث عن ثبوت الخيار، أنه يخرج بثبوت الخيار، عن أصل ثبوت الخيار، وظهور العيب من أسباب الخيار، فعطفه عليه ليس من عطف الخاص على العام، وإنما هو من عطف المباين على مباينه، على مبينه.
وعبر بأو.
نعم.
وعبر بأو ما كان هو.
وين عبر بأو؟
إلا بأمرين ثبوت الخيار أو
لا وظهور عيب. وظهور عيب. لو كانت أو، خب شو المشكلة؟ أو تستخدم أحيانا للعطف، تستخدم أحيانا للعطف للتشريك، يعني تستخدم أحيانا لذلك، ولكن العبارة التي أنا أنقلها من كتاب القواعد بالواو ليست بأو. خب هنا حتى يتضح الحق فيما يرتبط بهذه الجهة، فنحن نحتاج أن نقف عند عبارة المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، لنرى بأن ما استظهره الشيخ الأعظم من عبارة المحقق تام أو ليس بتام، دقيق أو ليس بدقيق. محقق الكركي قال: ظهور العيب أيضا مقتضى للخيار، فكان حقه الاستغناء به، الاستغناء بثبوت الخيار، ولا حاجة لذكر ظهور العيب مستقلا، إلا أن يقال إن ثبوت الخيار لا بسبب نقصان في نفس العين وصفاتها قسم برأسه، ثبوت الخيار لا بسبب نقصان العين هذا قسم برأسه، وبسببه، بسبب نقصان العين، بسبب العيب يعني، قسم آخر. فالشيخ قدس سره، فالعلامة قدس سره، حينما عطف ظهور العيب على ثبوت الخيار، أراد من ثبوت الخيار، أراد منه ثبوت الخيار لا عن نقص عين، ثبوت الخيار بوضع الشارع، ثبوت الخيار باتفاق المتبايعين، بينما بظهور العيب أراد ثبوت الخيار ماذا؟ بنقصها، بثبوت بظهور العيب، وبسببه قسم آخر. أو أن مباحث العيوب لسعتها حقيقة بإفراد فصل لها. في النسخة المطبوعة بأفراد، وهذا خطأ واضح، بإفراد فصل لها، فلأجل ذلك جعل العيب قسما برأسه، وهذا هو الملحوظ له للعلامة والمطابق لفعله، فإنه في أقسام الخيار قال: السابع خيار العيب وسيأتي. بلي في بحث المستقيم. إذن لو كنا نحن مع عبارة المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، فإن المحقق الكركي قد وجه عبارة العلامة بتوجيهين لا بتوجيه واحد. التوجيه الأول هو ما عرضناه من أنه قسم المخرج عن الأصل، المخرج للبيع عن الأصل بلحاظ سببية العيب وعدمه، فقال بأن المخرج إن لم يكن بسبب العيب فهو ثبوت خيار، وإن كان بسبب العيب فهو ظهور عيب. فهنا لاحظ وجود العيب وعدم وجود العيب، فالخيار تارة يثبت لوجود العيب وتارة لا لوجود العيب، وإنما لجعل الشارع أو لشيء آخر كاتفاق المتبايعين مثلا. هذا وجه. الوجه الآخر هو أن إفراد العلامة لخيار العيب دون بقية الخيارات باعتبار أن مباحث خيار العيب مباحث واسعة، فاستحقت أن يفرد خيار العيب على حدة، ولأنه كان ناظرا لهذه الجهة لإفراد مباحث العيب، لذلك عندما تحدث عن المخرج للبيع عن اللزوم قسمه إلى قسمين، فذكر أقسام الخيار الأخرى على حدة وذكر خيار العيب على حدة. وما استظهره الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه من عبارة المحقق الكركي إنما يتم على التوجيه الثاني لا على التوجيه الأول، فإنه على التوجيه الثاني يكون ذلك من عطف الخاص على العام، وأما على التوجيه الأول فإنه يكون من عطف المباين على مباينه. الخيار الثابت لا لنقص مباين للخيار الثابت ماذا؟ لنقص. فإذا عبارة المحقق الكركي ليست مقصورة على الاحتمال الثاني الذي هو من عطف الخاص على العام، بل هي تتسع لهما، وإن كان قد رجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. وهذا الترجيح منه قدس الله نفسه الزكية للاحتمال الثاني لموافقته لصنيع العلامة في كتابه، فإن العلامة قدس الله نفسه الزكية في كتابه في باب الخيار قسم باب الخيار إلى سبعة أقسام، وجعل آخرها خيار العيب، إذن العلامة قدس سره بلي. ثم بعد أن أفرد خيار العيب مستقلا يكون قد عطف الخاص على ماذا؟ على العام، عطف الخاص على العام، ولذلك استشكل الشيخ الأعظم قدس سره بأنه غير ظاهر من العبارة. وتبين وجه عدم الظهور من جهة أن العطف إنما هو على نفس الخيار، على ثبوت الخيار وليس على أسباب الخيار. لو كان على أسباب الخيار لكان موافقا لظاهر العبارة، ولكنه عطف على ثبوت الخيار فلا يكون موافقا مع ظاهر العبارة. ولكن هذا الإشكال من الشيخ قدس سره الشريف لعله يمكن أن يجاب عنه بأن ما تفضلت به من أن عطف الخاص على العام غير موافق لظاهر العبارة، وإن كان هو الظاهر لأول وهلة، هو الظاهر بدوا أنه غير موافق لظاهر العبارة، ولكن مع التمعن في مجموع كلام العلامة قدس سره يعلم بأن مقصوده من ثبوت الخيار هو ثبوت الخيار بثبوت أسبابه، يعلم بأن مقصوده من ثبوت الخيار ثبوت الخيار بثبوت أحد أسبابه. وإذا كان ظهور العيب أحد أسبابه كان ذكره بعد ذكر ثبوت الخيار بثبوت أحد أسبابه من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام. من أين نستقرب ذلك؟ شوفوا عبارة العلامة، العلامة بعد أن قال وإنما يخرج عن أصله بأمرين، ثبوت الخيار، ثبوت خيار وظهور عيب، قال فهنا فصلان، فهنا فصلان. واضح أنه إنما ذكر ظهور العيب إلى جانب ثبوت الخيار كمقدمة فنية لأجل تقسيم الفصول، لذلك فرع قال فهنا فصلان، الفصل الأول في الخيار وفيه مطلبان. المطلب الأول في أقسامه وهي سبعة إلى أن قال القسم السابع خيار العيب، وسيأتي أصلا قفل البحث عنه. المطلب الثاني في الأحكام من الفصل الأول، ثم قال الفصل الثاني في العيب وفيه مطالب، وفيه مطالب، وتعرض فيه لأربعة مطالب من صفحة 72 إلى صفحة 80 من الجزء الثالث، بينما الفصل الأول تعرض له من صفحة 64 إلى 71. فالفصل الثاني أطول من الفصل الأول، ولذلك أفرده بالبحث قدس الله نفسه الزكية. إذن العلامة عندما عبر بثبوت خيار أراد من ثبوت خيار ثبوت أسباب الخيار، فإذا كان هذا هو المقصود له كما هو الظاهر من تفريعاته فيكون حينئذ ذلك من عطف الخاص على العام ولا محذور فيه. فإذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من أنه غير ظاهر، نعم بدوا غير ظاهر، لأول وهلة غير ظاهر، ولكن مع التأمل في مجموع كلمات العلامة وملاحظة ما فرع وما فصل وما قسم يتضح أن هذا هو المقصود. طبعا من باب الفائدة نقول بأن هذا التوجيه الذي ذكره المحقق الكركي لعبارة العلامة أيضا ذكره معاصره الشهيد الثاني قدس سره في فوائد القواعد، ذكره توجيها لكلام العلامة. في فوائد القواعد صفحة 609 قال: فيه عطف الخاص على العام لمزيد اهتمام بالخاص. هذا التوجيه الأول للعبارة. توجيه الثاني، وهذا لم يتعرض له الشيخ قدس سره، هو ما حكي عن الحاشية النجارية. والحاشية النجارية لجمال الدين الشيخ أحمد بن النجار قدس سره. الشيخ أحمد بن النجار هو من تلامذة الشهيد الأول، بل من أبرز تلامذته، وكان فقيها جليلا متضلعا. وكتابه الحاشية النجارية هو عبارة عن تقرير لشرح الشهيد الأول لقواعد العلامة قدس سره. فلا يقال بأن التقريرات جاءت متأخرة، بل التقريرات زمنها متقدم. وكما يقال بأن هذه الحاشية مشحونة بالفوائد والتحقيقات، إلا أنها للأسف لم تطبع إلى يوم الناس هذا، موجودة مخطوطة ولكنها لم تطبع، ولذلك تنسب إلى الشهيد أيضا. في ذكر مؤلفات الشهيد ربما نسبت الحاشية النجارية له، وهكذا تضيع جهود المقررين فتنسب مؤلفاتهم إلى من قرر لهم، والحال أنها جهود مشتركة. ندافع عن المقررين ما دمنا قد ابتلينا بذلك. فعلى أي حال، الشيخ جمال الدين بن النجار قدس الله نفسه ذكر وجها ينقله بحسب الفرض عن الشهيد الأول. قال: إن العلامة قد ذكر ظهور العيب مستقلا ليرتب عليه أحكامه الخاصة به. فأيضا الغرض من ذكر ظهور العيب مستقل هو غرض فني، فهو ذكره لكي يرتب عليه أحكامه بشكل مستقل. خب، علق عليه الشهيد الثاني قدس الله نفسه في فوائد القواعد، قال بأن هذا الغرض يتحقق حتى لو أدرجه ضمن الخيارات، فإنه لو أدرجه ضمن ثبوت الخيار أمكنه أن يرتب عليه أحكامه الخاصة به. فهو يذكر خيار المجلس ثم خيار الحيوان إلى أن يصل إلى خيار العيب ويرتب عليه أحكامه، ولا يحتاج أن يفرده على حدة. ولعل هذا هو قصور في عبارته، والظاهر أنه أراد ما أراده المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه مما تقدم، ولكن لعل العبارة خانته بسبب الاختصار. فهذا الوجه الثاني لو كان بهذا المقدار ليس بتام. توجيه الشيخ الأعظم، وهذا التوجيه يحتاج إلى تنبه، سأبين لماذا. توجيه الشيخ الأعظم بأن هذا العطف إنما هو من قبيل عطف المباين على المباين. لماذا هو من عطف المباين على المباين؟ لا تعجلوا علي، بوقف ويا العبارة، عندي فيها كلام. لماذا هو من عطف المباين على المباين؟ نفس ما أفاده المحقق الكركي قدس الله نفسه في الوجه الأول الذي لم يذكره الشيخ، نفس ما ذكره المحقق الكركي في الوجه الأول الذي لم يذكره الشيخ هو ما ذكره الشيخ ها هنا. فقال بأن العلامة قدس سره عندما قال ثبوت خيارين أراد من الخيار الخيار الذي يكون لغير نقص في العين، وعندما قال وظهور عيب أراد من ذلك الخيار الذي يكون ماذا؟ لنقص في العين. فالمحور الذي دار عليه التقسيم هو منشأ الخيار، هل هو العيب أم لا؟ فإن كان العيب فهو ظهور العيب، وإن كان غيره فهو ثبوت خيار، فيكون العطف من عطف المباين على مباينه ويصح ذلك. شوفوا شنو قال الشيخ قدس الله نفسه، قال: واستشهد طبعا على ما استظهر، قال: نعم قد يساعد عليهما في التذكرة من قوله: وإنما يخرج عن الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت الخيار إما لأحد المتعاقدين أو لهما. هني العبارة فيها اختلاف مع ما نقله الشيخ، بس أنا أنقلها من التذكرة: إما لأحد المتعاقدين أو لهما، المعنى واحد، من غير نقص في أحد العوضين، بل للتروي خاصة، يتروى المتبايعان ويريان أنهما يستقران على ماذا؟ الفسخ أو الإمضاء. والثاني ظهور عيب في أحد العوضين. إذا صريح كلام العلامة في التذكرة أن المدار إنما هو على منشأ الخيار، هل هو ظهور العيب أم لا. وحاصل التوجيه على هذا أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار، والمراد بالخيار في المعطوف عليه ثبوت خيارين: ما كان ثابتا بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين بالشرط بينهما، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين، هذا مو داخل في ذاك. وبظهور العيب، يعني المراد بظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين، ما كان الخيار لنقص أحد العوضين، فصار من قبيل عطف المباين على مباينه. هنا أمران نتوقف عندهما. الأمر الأول أشرت إليه قبل قليل، وهو أن هذا نفسه هو ما ذكره محقق الكركي في التوجيه الأول. الأمر الثاني وهو المهم هنا، عبارة الشيخ قدس سره عبارة أشكلت على غير واحد من المحشين، فإنه حين قال: نعم ربما يساعد عليه، ربما غير عدل، قد يساعد عليه، نعم قد يساعد عليه ما في التذكرة. إهني غير واحد من الشراح فهموا بأن مرجع الضمير هو عطف الخاص على العام. شوفوا: وتوجيهه، ما للمحقق الكركي، بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد غير ظاهر، إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار، بل عطف على نفسه وهو مباين له لا أعم. نعم قد يساعد عليه، ظاهر العبارة بأنه استدراك على ماذا؟ على ما غمز فيه، وهو غمز في كون العطف من قبيل عطف الخاص على العام، ولكنه لا يستقيم مع ما يأتي. لذلك أنا أقول بأن مرجع الضمير هو وهو مباين له، وهو مباين له. ما الذي يؤكد المباين وأن هذا ليس من عطف الخاص على العام؟ عبارة العلامة في التذكرة هذه تؤكد أن العطف من عطف المباين. نعم قد يساعد عليهما في التذكرة من قوله وإنما يخرج الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين، ولا ريب أن الثاني مباين ماذا؟ للأول، لذلك مرجع الضمير هو العبارة الأخيرة وليس ما نفاه قدس سره. وحاصل التوجيه على هذا أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار، والمراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان ثابتا بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين، وبظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين. هني هي العبارة هم فيها ترى نقص، لاحظين. وحاصل التوجيه على هذا أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار، لحظة، لأجل الخيار، هذا شق. وين الشق الثاني؟ أحسنتم، أو ظهور عيبين، بلي أو ظهور عيب. ثم يقول والمراد بظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين، فإما هي عبارة ساقطة وإما الشيخ اكتفى بما يوضحها، والله العالم. كيف هذا تابع للشق الأول شيخنا؟
مقام التفسير ماذا؟
خب، هذا التوجيه الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه أشكل عليه بثلاثة إشكالات. بلي، الإشكال الأول هو عدم التمامية بأنه غير تام في نفسه، ويحتمل أن مقصوده من عدم التمامية هو أن ظاهر عبارة العلامة قدس الله نفسه أو فقل لسان عبارة العلامة هو لسان الحاصر، البيع على اللزوم على الأصل فيه، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بأمرين، هذا واضح لسان حاصر. ففي حال تحقق أحد هذين الأمرين نرفع اليد عن أصالة اللزوم، ولكن هذا الحصر ليس بحاصر، إذ أن اليد ترفع عن أصالة اللزوم في غير هذين الموردين كما هو في العقد الفضولي. في عقد الفضولي فإنه في عقد الفضولي للمالك ماذا؟ السلطنة على الإجازة، على إجازة العقد، وله السلطنة على الرد وعلى الفسخ، وهذا لا يسمى بخيار، ومع ذلك فإنه في مورده نرفع اليد عن أصالة اللزوم، مع أنه ليس من ثبوت خيار وليس من ظهور عيب، ومع ذلك يتم الخروج عن أصالة اللزوم. وكذلك أيضا في موارد البيع المعاطاتي، بناء على أن البيع المعاطاتي يفيد الملكية المتزلزلة كما أفاد ذلك المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه وتبعه آخرون، فبناء على هذا المعنى على هذا المبنى، وبناء على كون البيع المعاطاتي بيعا حقيقتان، فهذا يكون أيضا ناقضا للحاصر. إذن ما أفاده العلامة في نفسه ليس بتاما، هذا أولا. ثانيا، هو تكلف بالنسبة لعبارة العلامة في القواعد. لماذا هو تكلف؟ لأننا إما أن نتصرف في الشق الأول وإما أن نتصرف في الشق الثاني، وإلا لا يتم. إما أن نتصرف في الشق الأول فنقول المقصود من ثبوت خيار يعني ثبوت أسباب الخيار. لماذا؟ حتى يكون ظهور العيب معطوفا عليه. وإما أن نتصرف في الشق الثاني وهو ظهور العيب، فنقول بأن المراد من ظهور العيب هو المسبب أي الخيار، الخيار الناتج عن الخيار الثابت بظهور العيب، وبالتالي أيضا يكون معطوفا على ثبوت الخيار. فنقول بأن المراد من ظهور العيب ليس هو السبب وإنما هو المسبب. إذن لا يستقيم هذا التوجيه مع عبارة العلامة في القواعد إلا مع التصرف في أحد عقديها في أحد شقيها. وهذا تكلف وهذا تكلف، ولكن هذا الذي عرضته بخدمتكم الآن في توجيه إشكال التكلف إنما هو بناء على ما فهمه هؤلاء الأعلام من أن مرجع الضمير هو عطف الخاص على العام، فقالوا حتى يتم عطف الخاص على العام لا بد إما من تفسير العبارة الأولى بثبوت أسباب الخيار حتى يكون ظهور العيب سببا خاصا معطوفا على الأسباب العامة، كما عن الشيخ الأيرواني قدس سره في حاشيته الشريفة على المكاسب. وإما أن نتصرف هناك في الشق الثاني ونحمله على المسبب ونتحفظ على ظهور الشق الأول في المسبب أيضا وهو الخيار ثبوت الخيار، فنقول المقصود من ظهور العيب المسبب، الخيار المسبب عن ظهور العيب، أيضا يصير من عطف الخاص على العام كما احتمل ذلك السيد المروج قدس سره في خيار الطالب في هدى الطالب. ولكن بناء على ما رجحناه بناء على ما احتملناه من أن مرجع الضمير هو ماذا؟ هو عطف المباين على المباين، فإن وجه التكلف يكون هو عبارة عن حاجة العبارة إلى شيء من التقدير، إلى شيء من التقدير، لأنه ثبوت الخيار شق وظهور العيب شق آخر. نسأل كيف يكون هذا من عطف المباين على المباين؟ أنتم قلتم بأنه حتى يكون من عطف المباين على المباين لابد من تقييد ثبوت الخيار، بأنه ثبوت الخيار من غير جهة النقص لابد من هذا التقييد، وإلا لا يكون ذلك من عطف المباين على مباينه، والتقييد للمطلق بلا مقيد تكلفون، يكون وجه التكلف هو هذا. وأما الإشكال الثالث الذي أثاره الشيخ قدس الله نفسه فهو أن هذا التوجيه لا يتلائم مع ما قام به العلامة قدس سره في كتاب التذكرة. لماذا؟ باعتبار أن العلامة قدس سره في التذكرة تعرض في فصل الخيار إلى مطلبين، وتعرض في الأول منهما إلى أقسام الخيار، إلى أقسام الخيار، وكان سابعها هو خيار العين على ما صنع في القواعد، وقد بحث عنه في نفس الموضع مفصلا. هنا الفرق بين القواعد وبين وبين التذكرة في القواعد أفرد بحث خيار العيب مستقلا، بينما هنا لم يفرده بل جعله ماذا؟ بل جعله في ضمنه، مما يعني أنه لم يلحظه مباينا له. لو كان قد لحظه مباينا لجعله مستقلا عنه، فجعل أقسام الخيار التي لغير العيب على حدة، وجعل الخيار الذي للعيب على حدة، ولكنه لم يصنع ذلك، مما يعني أن هذا التوجيه على خلاف صنيع العلامة قدس الله نفسه الزكية. فهذا التوجيه بنظر الشيخ لا يتم. توجيه الرابع والأخير، وهو أيضا توجيه الشيخ الأعظم قدس سره، محصل هذا التوجيه هو أن الوجه في إفراد ظهور العيب بالذكر هو أن ظهور العيب سبب مستقل للفسق، أي بغض النظر عن ثبوت خيار العيب وعدم ثبوته، لو بنينا على أن خيار العيب ماذا؟ ليس بثابت، لو بنينا على ذلك، فإن ظهور العيب سبب مستقل للفسخ، سبب مستقل لتزلزل العقد بعبارة أخرى، سبب مستقل للخروج عن أصالة اللزوم. لماذا؟ لماذا هو سبب مستقل؟ لأن ظهور العيب يكون سببا لثبوت الأرش، وثبوت الأرش يكون سببا لتسلط من له الأرش على ماذا؟ على جزء الثمان، على جزء الثمان، فله أن يفسخ بإزائه، وإذا كان له أن يفسخ بإزائه فإذا ظهور العيب سبب مستقل، وإذا كان سببا مستقلا صح إفراده عن ثبوت الخيار. صار معلوما. ولكن الشيخ قدس الله نفسه أيضا لم يقبل هذا التوجيه. لماذا؟ قال هذا التوجيه إنما يتم لو بنينا على مبنى ما، على مبنى بعض العامة الذين بنوا على أن الأرش هو جزء الثمان، على أن الأرش هو جزء الثمان، فحينئذ إذا ثبت النقص والعيب وثبت الأرش ثبتت للبائع، ثبتت للمشتري ماذا؟ ثبتت للمشتري سلطة على جزء الثمن، وتزلزل العقد بالنسبة له من، وتزلزل العقد بالنسبة إلى هذا الجزء، فله أن يفسخ وله أن يمضي ويطالب بجزء ثمنه، ويطالب بجزء ثمنه. ولكن العلامة لم يبني على هذا المبنى. العلامة الذي نحن بصدد توجيه عبارته هو لم يبني على هذا المبنى، بل هو يرى بأن الأرش غرامة مالية يمكن أن تؤخذ من الثمن ويمكن أن تبدل، أن تستبدل، فإذا لم تكن جزءا من الثمن فحينئذ حتى لو بنى المشتري على أخذ الأرش لم يوجب ذلك تزلزل نفس العقد، لأنه لم يتسلط على ماذا؟ على جزء منه. فهذا التوجيه أيضا لا يتم. قال لكنه مع عدم تمامه، واحد تكلف في عبارة القواعد، اثنان مع أنه في التذكرة، ثلاثة الإشكال الثالث ذكر في الأمر الأول الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، وجعل السابعة منها خيار العيب، وتكلم فيه كثيرا، ومقتضى التوجيه أن يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العين، مع أنه تكلم في خيار العيب ضمن الأمر الأول. ويمكن توجيه ذلك بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب، وإن لم يثبت خيار الفاسخ موجب لاسترداد جزء من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل قابل لإبقائه في ملك البائع وإخراجه عنه. ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه، يعني إخراج جزء عن ملكه المتعلقة بالإخراج. وإن شئت قلت إن مرجع ذلك إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، ونقض مقتضاه من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر. أحسنتم، أنت في المجموع، بينما هناك على الجميع في مورد ثبوت الخيار يكون له السلطة على الجميع، هنا على المجموع. لكنه مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده. وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، بل له إبداله، لأن الأرش غرامة، وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد. فإذا الآن نحن صفينا على التوجيه الأول بأن هذا من عطف الخاص على العام ولا مشاحة فيه، ويأتي الكلام حول الجهة الثالثة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.